Coming down.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 11 في كلام المصنف رحمه الله عن الرؤيا، قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتسير على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، إنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدى علم ما اشتبه عليه من عالمه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، درى من الحديث حول مسألة الرؤية وأقوال الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا، وقبله كلام أهل السنة وأدلتهم على إثبات الرؤية، وصلنا إلى أدلة المانعين الشرعية أو شبههم التي استدلوا بها. ومن هذه الأدلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لن تراني على نفي الرؤية، وأيضا لأن الله لما تجلى للجبل أي ظهر له، وقيل إنه ظهر له بمقدار الخنصر، دك الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وموسى قال تبت إليك، فقالوا إن لن تقتضي النفي المؤبد، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأجاب أهل السنة على هذا بقولهم إن ادعاء أن لن نفيها مؤبد دائما ليس بصحيح، وإنما هذا القول مرجوح وضعيف عند أهل اللغة. وهذا جاء في النصوص جاءت له نظائر، يعني أن لن لا تفيد النفي المؤبد، كما في قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقوله تعالى حتى يأذن لي أبي يدل على أن لن ليست مؤبدة، يعني إذا أذن له أبوه فإنه يبرح الأرض. وأيضا استدل على أن لن لا تكون للتأبيد بما ذكره ابن مالك في ألفيته من قوله: ومر النفي بلن مؤبدا فقول هردل وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضد، يعني من رأى هذا القول فهذا قول ضعيف ومردود. وأيضا الجواب الثاني قالوا أن لن لا تفيد النفي المؤبد في النصوص الشرعية حتى لو قيلت بالتأبيد، كما في قول الله سبحانه وتعالى وعن الموت عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مع أن الله عز وجل قال عنهم يعني الكفار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالله جل وعلا نفى عنهم هنا بلن تمني الموت ولن يتمنوه أبدا، وأثبت أنهم طلبوا أن يقضى عليهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني بالموت، ومالك هو خازن النار. فهذا يدل على أن لن لا تأتي للتأبيد وإنما لمدة معينة، ولا تفيد دوام النفي في المستقبل حتى ولو قيدت بالتأبيد. كيف ولم تقيد؟ في قول الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجواب الثالث أن الآية الكريمة وهي قوله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة. الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لما سألها كليم الرحمن وهو أعلم الناس بربه في زمانه، ومثله لا يجهل أن يسأل ماذا يسأل ربه وماذا لا يسأله، فدل على أن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة، وإنما هي غير ممكنة في الدنيا لمدة معينة، ليس لاستحالتها وإنما لعدم القدرة عليها كما سيأتي. وهذا في المخلوق، فالشمس موجودة ولكن لا تستطيع أن تحدد أو تحدق النظر إليها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لأنكر الله عز وجل على موسى سؤاله رؤيته، كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ولده، فإن نوح عليه السلام لما أغرق ابنه الكافر نادى ربه، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما كانت الرؤية جائزة ما أنكر الله سبحانه وتعالى على موسى سؤله، وإنما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه ولم ينكر على موسى عليه السلام، فدل على أنها جائزة وأنها ممكنة في الآخرة، وإنما هي في الدنيا لا يستطيعها موسى عليه السلام ولا غيره. الوجه الثالث أن الله تعالى أجاب موسى بما يدل على جواز الرؤية ولم يجبه بما يدل على نفيها، ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتها، فقال له إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لست بمرئي، وإنما أجابه فقال لن تراني يعني لمدة معينة وليس دائما، وهي مدة الدنيا. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم على الله عز وجل، لأن هذا مستحيل على الله سبحانه، وإنما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل، فقال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، فلم يعلق هذا بشيء مستحيل وإنما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل. الخامس أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يستطع رؤية الله عز وجل في الدنيا، وفي النسخة التي معي يوجد ياء زائدة لم يستطع، أو الصحيح لم يستطيع، لم يستطع رؤية الله تعالى في الدنيا لضعف القوة البشرية عن تحمل ذلك. فإذا كان يوم القيامة نشأ الله المؤمنين تنشئة قوية يستطيعون بها الثبوت لرؤية الله سبحانه وتعالى، إذن المانع من الرؤية في الدنيا هو استحالتها أو عدم القدرة عليها، عدم القدرة عليها، وليس أنها مستحيلة. والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع، وإنما لعدم قدرتهم على ذلك. السادس، الوجه السادس، أن الله سبحانه لما تجلى للجبل وهو جماد صلب ولا ثواب له ولا عقاب عليه، فإذا كان يتجلى سبحانه وتعالى للجبل فإنه يتجلى لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى. والتجلي يعني الظهور، إذا كان الله عز وجل قد تجلى يعني ظهر، وقيل بمقدار الخنصر، للجبل وهو جماد صلب، فتجليه تبارك وتعالى وظهوره لعباده المؤمنين في دار إكرامهم وهي الجنة، نسأل الله من فضله، من باب أولى. السابع، أن الله سبحانه نادى موسى وناجاه وكلمه، ومن جاز عليه التكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز عليه رؤيته في الآخرة من باب أولى. الثامن، أن رؤية الله نعيم، وهو أعظم نعيم كما جاء في الحديث، والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا، فلذلك منع موسى من رؤية الله. فإذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ورآه المؤمنون نسوا ما هم فيه من لذة، فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية الكريمة، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الآية. من أدلتهم الشرعية أيضا استدلوا بقول الله سبحانه في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: نفى الله سبحانه إدراك الأبصار له، فدل على أنه لا يرى في الآخرة، وهذا نفي للرؤية. وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة، منها أن الله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية، فالإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية، فالرؤية أعم، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، فالله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية، وهذا مما يدل على أنه بين الرؤية والإدراك فرق. ولو كانت الرؤية بمعنى الإدراك كما زعموا لنفى الله عز وجل الرؤية أيضا، ولكن أثبت الله الرؤية في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونفى الرؤية لموسى في قوله سبحانه: لن تراني. فالجمع بين النصوص يقتضي وجوبا نفي رؤية معينة وإثبات رؤية معينة، لأن الله نفى في قوله عز وجل لموسى لما طلب الرؤية قال: رب أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، مع قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنفى هنا رؤية وأثبت هنا رؤية، مما يدل على أن الرؤية المنفية غير الرؤية المثبتة. فحمل أهل السنة يعني الرؤية المنفية على مدة الدنيا، وأثبتوا والرؤية المثبتة على رؤية النعيم في دار الكرامة في الجنة في الآخرة. ولما أثبت الله عز وجل الرؤية ونفى الإدراك والإحاطة الذي هو معنى الإحاطة الإدراك معناه الإحاطة بالشيء. فنفى الله الإدراك في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونفي الإدراك في المخلوقات مع رؤيتها ممكن، نفي الإدراك في المخلوق مع رؤيته ممكن، فكيف ينفى في حق الخالق؟ لأن المعتزلة قال لو أثبتتم الرؤية مع نفي الإدراك فهذا تناقض. لا، هذا ليس بتناقض عند جميع العقلاء، مع أن أصل ضلال المعتزلة تقديم العقل على النقل، ولكنهم لا العقل لا بالعقل قالوا ولا النص اتبعوا. فإن نفي الإدراك مع إثبات الرؤية أمر ممكن في المخلوق، كيف بالخالق؟ ولله المثل الأعلى. فأنت ترى المدينة وترى البيت من الخارج وترى المسجد من الخارج، وأنت تمر على المسجد تراه من الخارج، فإن لم تكن صليت به من قبل لا تعرف ماذا بالمسجد، المنبر أين هو، السواري أين هي، هل هو طابق أم طابقين من الداخل، كم نافذة فيه، إذا كنت لا ترى النوافذ من الجهة الأخرى ماذا فيه من الكتب، مع أن هذا مخلوق ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. فإذا كان نفي الإدراك بالشيء البسيط من المخلوقات مع إثبات رؤيته هذا شيء لا إشكال فيه ولا تناقض فيه، ففي حق الله عز وجل سبحانه وبحمده من باب أولى، لأن الله عز وجل نفى الإدراك وأثبت الرؤية. فنفي الرؤية في قصة موسى عليه السلام مع ربه جل وعلا حينما طلبها هذا أمر يحمل على مدة الدنيا. قال الشيخ عبد العزيز وفقه الله والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما سار بالجيش وتبعه فرعون وقومه، كما في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فسرى موسى بالجيش، والإسراء هو السير ليلا، وتبعه فرعون بجيشه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالرؤية ثابتة لأنهم أمامهم يرونهم، فلما تراءى الجمعان يعني رأى بعضهم بعضا قالوا إنا لمدرك، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك مع أنهم تراءوا رأى بعضهم بعضا ولكن نفى الإدراك. إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالرؤية ثابتة بقوله فلما تراءى الجمعان يعني الجيشان، والإدراك منفي بقوله كلا إنا لمدركون قال كلا يعني محاط بنا، وهل هم أحاطوا بهم يعني آل فرعون وجنوده؟ لا، فكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، ومع ذلك أمر الله عز وجل نبيه الكريم وكليمه موسى أن يضرب البحر، فضرب البحر بعصاه فانشق البحر وصار فيه طريق يبس يمشي فيه موسى عليه السلام والذين آمنوا معه، وصار كل فرق كالطود العظيم بقدرة الله عز وجل، ضرب بحر يشق بضربة عصا، ولكنها نصرة الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه، فضرب البحر فانشق البحر وصار كل فرق كالطود العظيم. فمشى موسى في هذا الطريق اليبس، ولما جاء فرعون ومشى في هذا المكان أطبق الله عز وجل عليه الماء فأغرقه هو وجنوده، وجاء جبرائيل عليه السلام من طينة البحر يضع في فيه فرعون خشية أن تدركه رحمة الله عز وجل، وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. إذن إمكان الرؤية، إمكان الرؤية مع نفي الإدراك هذا شيء ممكن لا إشكال فيه أبدا. فلما نفى الله عز وجل الإدراك لا يستدل بهذا على الرؤية، على نفي الرؤية، بل يستدل به على إثبات الرؤية، لأنه نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أنهما متباينان وليس متحدان في المعنى، وليس متحدين في المعنى. فنفي الإدراك ليس من أدلة نفي الرؤية، وإنما هو من أدلة إثبات الرؤية. أيضا استدل بقول الله سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وبقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقوله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وجه الدلالة عندهم من هذه الآيات أن الله تعالى أنكر على هؤلاء حينما سألوا رؤية الله وذمهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة لظلمهم، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، فلو كان الله يرى لما أنكر على هؤلاء الذين طلبوا رؤيته ولما ذمهم وعاقبهم بالصاعقة كما في الآيات السابقة، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، وهذا وجه استدلالهم بهذه الآيات. وأجاب أهل السنة بقولهم: إن هؤلاء القوم إنما ذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم لأنهم سألوا شيئا ممنوعا، سألوا رؤية الله في الدنيا إلحافا في السؤال، فذمهم الله وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. لكن لما سألوا رؤية الله في الآخرة لم يذمهم، فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله في الآخرة فقالوا: هل نرى ربنا؟ فقال النبي عليه السلام: نعم، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت النبي عليه السلام هذه الرؤية وبشرهم بذلك. لكن أولئك الذين أنكر الله عليهم وذمهم وعاقبهم بالصاعقة فلأنهم سألوا شيئا ممنوعا وليس مستحيلا، شيئا ممنوعا في مدة الدنيا. إذن هذه بعض أو ثلاثة أدلة من أدلة من أنكر الرؤية، كلها مردود عليها وليس عندهم حق فيها. وكما سبق أن الذين أنكروا الرؤية من هم؟ الجهمية والمعتزلة. وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية ولكن قالوا في غير جهة، وهذا باطل. وهناك من يغالي في إثبات الرؤية ويقول إن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة ويجالس ويسامر ويصافح ويأتي عشية عرفة على جمل يعانق الناس والعياذ بالله، وهؤلاء هم غلاة الرافضة وغلاة الصوفية، ولذلك إذا رأوا خضرة جروا إليها يقولون إن الله في هذه الخضرة، ولذلك كل قباب الصوفية لونها أخضر لأنهم يعتقدون هذا المعتقد الفاسد والعياذ بالله، ويحبون اللون الأخضر. انظر إلى عمائمهم، إلى مساء المسبحة التي في أيديهم، يحبون هذا اللون لأنهم يزعمون أن الله يوجد فيه والعياذ بالله، عياذا بالله. أما مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الدنيا وهل هي ممكنة أو غير ممكنة، وهل هي واقعة أو غير واقعة. فأما الرؤية في المنام فقد أثبتها العلماء وأنها جائزة، ولم ينكرها إلا الجهمية لغلوهم في نفي الرؤية. فجميع الطوائف كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أن الرؤية ممكنة وأنها تقع، وإنما أنكر ذلك فقط الجهمية. ولكن رؤية الله عز وجل في المنام تكون على حسب اعتقاد الشخص في الله، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير صحيح أو فيه خلل رآه في صورة مناسبة لاعتقاده، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما رؤية الله في الدنيا في اليقظة فذهبت المشبهة، يعني في النسخة التي بين يدي، فهذه محل نزاع، ولو حذفت هذه الفقرة لكان أحسن، لأن هذا رؤية الله في الدنيا في اليقظة بهذا الإطلاق إن كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم فيه النزاع في السماء وليس في الأرض. ولكن لو قيل أما رؤية الله عز وجل في الدنيا في اليقظة بهذا الإطلاق وقد تحمل على الأرض وليس السماء، وقد تحمل على غير الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وأما الذي فيه النزاع فقط فهو رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج في السماء، ليلة المعراج فقط وليس كل الليالي، وفي السماء وليس في الأرض، وهذا خاص بالرسول عليه السلام ولا يشاركه في ذلك غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. فالمشبهة قالوا الله يرى في الدنيا كما سبق، ويحاضر ويسامر ويصافح ويعانق، وينزل عشية عرفة على جمل قبحهم الله وأخزاهم. فهؤلاء غلاة الشيعة وهم كفرة، وكذلك غلاة الصوفية يقولون إن الله في الخضرة. وأما ما عدا المشبهة فكل الأمة أجمعت على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج هل رأى ربه أو لم يرى ربه، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، هذا بالإجماع. والمراد بالرؤية وهل رآه بعيني وجهه أم بعيني رأسه، الحق أنه رآه بعيني القلب، ورؤية عين القلب علم زائد عن العلم العادي بالله سبحانه وتعالى. وكما سبق أن الخلاف في رؤية عيني الرأس، وإلا فرؤية عيني القلب إثباتها لا إشكال فيها، لأن الله عز وجل أسرى بنبيه وعرج به إلى السماء السابعة ليريه من آياته الكبرى. والخلاف بين العلماء في رؤية النبي ربه بعيني رأسه ليلة المعراج في السماء هل رآه أو لم يرى على ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج خاصة، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول أبو زكريا النووي في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك أبو الحسن الأشعري وأتباعه، واختاره الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد، واختاره أبو إسماعيل الهروي. كل هؤلاء قالوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج في السماء بعيني رأسه ليلة المعراج فقط، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وذكر ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد وغيره. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين رأسه ليلة المعراج، وإنما رآه بعين القلب، وهذا صح عن عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت لمسروق لما سألها هل رأى محمد ربه عليه الصلاة والسلام، قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. وفي رواية أنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب، وهذا عند مسلم في صحيحه. وهذا القول أيضا مروي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة، وقول كثير من الفقهاء والمحدثين، بل هو قول جمهور العلماء، وهذا القول هو الصواب. واستدلوا على أن النبي عليه السلام لم يرى ربه بعيني رأسه ووجهه بأدلة، منها قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهذه الآية فيها بيان أنواع الوحي، وأن الله تعالى إذا كلم الرسول فإما أن يكون ذلك وحيا يلقى في روعه أو يرسل رسولا، كما في حديث النبي عليه السلام إن جبريل نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها، يعني في نفسي. وكما كلم محمدا صلى الله كما كلم الله موسى من وراء حجاب، وكما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب أيضا، قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقوله تعالى وما كان لبشر لفظ عام، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم من جملة البشر، فما كان الله أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن الحق أن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب، ولم يكشف له الحجاب حتى يراه. الثاني ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، أنى يعني كيف، استبعاد للرؤية. وأيضا في صحيح مسلم وفي رواية في هذا الحديث رأيت نورا. والدليل الثالث ما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعين رأسه في ليلة المعراج، لأن الحجاب منعه من رؤية الله، لأنه احتجب عن جميع خلقه بالنور، ولأنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما القول الثالث فهو التوقف، قول لا نقول رآه ولا نقول لم يره. واختار ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، والقاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لأن الأدلة متكافئة فليس في المسألة دليل قاطع، فما استدل به هؤلاء وما استدل به هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل، فلذلك توقفوا في المسألة. والصواب والله أعلم القول الثاني، وهو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه، لأن الأدلة في ذلك واضحة، الأدلة في ذلك واضحة، نور أن أرى رأيت نورا، من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، يعني في الدنيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كل هذه أدلة مع أدلة السنة المتواترة كحديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. كل هذه أدلة وغيرها كثير تدل على عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا بعيني الوجه والرأس، وأن هذا لا يكون. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه سبحانه وتعالى. ولا يلزم من الكلام الرؤية، لأن الله عز وجل حجابه النور، وفي رواية النار، والمعنى واحد، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. كل هذه أدلة تثبت أن الحق مع أصحاب القول الثاني. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير رب ليلة المراد بعين رأسه قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وقوله: أفتمارونه على ما يرى، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى. فالله عز وجل أخبر أنه رأى الآيات ورأى جبريل، ولو كان الله أراه نفسه لكان ذكر ذلك، لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات. فالله تعالى أخبر أن نبيه عليه السلام رأى الآيات، ولم يخبرنا سبحانه في آية صريحة على أنه رأى ربه عز وجل. ولذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، سياق الآية من أولها ماذا قبلها؟ أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، وقبلها من يحفظ؟ نعم، ما كذب الفؤاد ما رأى، نعم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. فالسياق يدل على أنه رأى جبرائيل، وليس أنه رأى ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا القول هو الحق، لكن يبقى أن المسألة في هذا، يعني في رؤية النبي عليه السلام في السماء ليلة المعراج فقط، انتبه بهذه الضوابط: رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل ليلة المعراج فقط وفي السماء وليس في الأرض، حتى لا يكون للصوفية مدخل في مسألة الاستواء والعلو، لأنهم يقولون إذا كان رآه فما المعنى أن يكون رآه في الإسراء وليس المعراج؟ فيقال: لا، إنما رآه عند من يقول بالرؤية كمحمد إسحاق بن خزيمة وغيرهم من العلماء، إنما رآه ليلة المعراج وفي السماء، ليلة المعراج فقط وفي السماء لا في الأرض، وأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا غير، لا غيره من البشر صلى الله عليه وسلم في مدة الدنيا، في مدة الدنيا. وهل يعني ذلك أن السلف اختلفوا في العقيدة كما زعم محمد حسان عليه من الله ما يستحق، الذي أضل الناس ضلالا بعيدا وأخذ يشوش على الناس، تارة يقول: لا يوجد بيننا وبين الشيعة خلاف، لقد عشنا مع الشيعة زمنا طويلا لم يقع بيننا وبينهم خلاف اختلاف، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. ليس بينه وبين الرافضة ومن إحدى فرق الشيعة 22 فرقة ليس بينه وبينهم خلاف، مع قولهم إن القرآن ناقص، ومع قولهم إن الله هو هو ونحن نحن، هو نحن ونحن هو، ولكنه هو هو ونحن نحن، ومع قولهم إن الله هو علي بن أبي طالب كما قال قائلهم أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطين، يعني عليا رضي الله عنه، أو هذا يقال عليه عشنا معهم زمنا أو دهرا طويلا لم يقع بيننا اختلاف. هذا القول قول خطير لو عقله، ولكن يبدو أن الرجل فقد عقله والعياذ بالله، لأن هذا كلام كلام عظيم، كلام يعني والعياذ بالله كلام خطير. الرافضة أكفر الناس، أكفر الناس، أكفر من اليهود والنصارى، أشد كفرا من اليهود والنصارى. يستطيع الإنسان أن يحكي كلام اليهود والنصارى في الله ولا يحكي قول الجهمية والرافضة كما ذكر الإمام أحمد والإمام الشافعي، نحكي قول اليهود والنصارى في الله ولا نحكي قول الجهمية والعياذ بالله. ولهم في الصحابة أقوال شنيعة، شنيعة جدا والعياذ بالله. والعجيب أنه بين الإخوان والرافضة والشيعة علاقة وطيدة، ولذلك الحاكم الوحيد الذي ذهب إلى إيران وزارها وعانق صاحبها وزار قبابها هو محمد مرسي. وهناك خطوط عريضة بين الشيعة وبين الإخوان المسلمين، ولذلك أول حسينيات في بلادنا كنا لا نسمع عن شيء اسمه حسينية في الواقع، لم نرى، أنا في حياتي لم أرى 47 سنة لم أرى في حياتي حسينية واحدة في بلادنا. هل رأى منكم أحد ذلك؟ ها؟ لم نرى شيء ولم نعرف شيء اسمه حسينيات. وقعت الحسينيات فقط في زمن محمد مرسي والعياذ بالله، لأن هناك تواطؤ وارتباط كبير وبين الشيعة، وكان يدرس في عهده والعياذ بالله أن يدرس مذهب الشيعة مذهبا خالصا كمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كان هذا يدرس. ولكن الحمد لله الذي عافى أهل السنة وعافى المسلمين من هذا الأمر الشنيع. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يعني أن الخلاف واقع في رؤية عيني الوجه، لأن هذا علم زائد امتن الله عز وجل على نبيه به في هذه الليلة المباركة. نعم،
يقول أحسن الله عليكم شيخنا، ما فهمت لماذا الصوفية يحبون اللون الأخضر؟ جزاكم الله خير.
يحبون اللون الأخضر لأنهم يظنون أن الله فيه، إذا وجدوا زرعا أخضرا أو لونا أخضرا يظنون أن الله ينزل في هذا الزرع والعياذ بالله، وهو موجود فيه عياذا بك اللهم، صلى الله السلامة والعافية. والتصوف مر بمراحل، أولا كانوا يزعمون الزهد ولبس الخشن، الخشن والامتناع عن الطيبات من اللحوم ونحوها، ثم بعد ذلك هذا جرهم إلى تحريمهم الطيبات على أنفسهم، جرهم إلى البدع في الذكر كالذكر الجماعي ونحو ذلك، ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة والأخيرة وقعوا في الحلول الاتحاد الذي هو كفر وزندقة من أعظم الكفر والزندقة والعياذ بالله.
يقول شيخنا أحسن الله عليكم، أجد أحيانا في التقريب مثلا في ترجمة أحد الرجال مثل حفص بن غيلان في طبعة المسجد مكتوم في ترجمته صدوق رمي بالقدر، وفي نسخة أخرى صدوق فقيه رمي بالقدر، فهل يا شيخنا كل ما وجدناه زيادة في أحد النسخ يعني سقطا، يعني أن هناك سقط في النسخ الأخرى، أم قد تكون الزيادة هي الخطأ؟ أفيدونا بارك الله في علمكم. الله أعلم. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له نكتة على التقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر فيها بعض النقاط التي فاتت الحافظ ابن حجر، ولذلك يراجع حفص ابن غيلان في نكت الشيخ عبد العزيز، وهي موجودة نسخة خاصة موجودة هنا. صاحب من صاحب السؤال؟ من اللي كتب هذا السؤال؟ غير موجود؟ غايب؟ طيب إذا حسن انظر حفص بن غيلان يا حمدي، انظر حفص بن غيلان في النسخة بعد ذلك، في نسخة المسجد ونسخة بكر بن زيد ونسخة المسجد ونسخة والنكت نكت الشيخ عبد العزيز. نعم. استدرك يعني الشيخ عبد العزيز، لكنه في التهذيب هو انه موجود. ها؟ قال المحشي في التهذيب. نعم هو في التهذيب. نعم نعم. قد يفوت العالم شيء، يعني ينسى يكتب أحد العلماء في التراجم، يفوته الحمد لله أن هناك العلماء يستدرك بعضهم على بعض. لذلك هذه النكت لسماحة الشيخ عبد العزيز أوصلنا بها علماؤنا، وهي مهمة لطالب العلم، النكت على تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر، كذلك الخلاصة مهمة. يقول أحسن لكم جزاكم الله خيرا، إذا قلت جزاكم الله خيرا إني رأيت شيئا فهذا يكون فيها رؤية للشيء كاملا لا بعض، وإلا إذا رأيت جزءا منه فإنك تقول رأيت جزءا منه أو رأيته ليس كاملا، فلو كان هذا الفهم صحيحا فما الفرق بين الرؤية والإحاطة؟ لا، رؤية الشيء كاملا أو ناقصا لا تكون إحاطة به، وإنما الإحاطة أن تعرف كل شيء عن جزئيات هذا الشيء، يعني تعرف ما بداخلة الإنسان من أمعاء ومن كذا ومن كذا، تعرف ما بداخلة البيت، فقد أنت تقول أنا رأيت بيت فلان، ولا يلزم أن تكون رأيت كل الجوانب لهذا البيت، ولا يلزم أن تكون رأيت ما بداخلة البيت من أدوات ومن أطعمة ومن أشربة ومن ألبسة ونحو ذلك. نعم. يقول السلام عليكم، كما سبق أفضل أن لا يقول السلام عليكم بالسؤال. بارك الله فيكم شيخنا وغفر الله لنا عليكم آمين. هل إذا أفتح الباب مع نية صحيحة لمن يذهب إلى المسجد أو المركز أو العمل أن سأكسب كل الحسنات التي سيفعل عند خروجه، وكذلك إذا أترك الطريق للناس مع نية صحيحة جزاكم الله خيرا؟ إذا فتح الباب، ما أدري ما المقصود بالسؤال، السؤال غير واضح، لكن الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، يعني الذي يكفل طالب علم مثلا بالمال أو غيره فإنه يؤجر على ذلك وله أجر ما حصل من العلم، من غير أن ينقص ذلك من أجل شيء. إذا حجج شخصا على نفقته أو عمره عمرة فله أجره من غير أن ينقص ذلك من أجله شيئا. مخطوط.
يقول إيه؟ يوجد امرأة لا يوجد في أسرتها مسلم، لا أبوها ولا أخوها، نعم، من فضلكم كيف نأخذ محرما للزواج. إذا كانت المرأة هذه في بلاد المسلمين وكل محارمها كفار، أبوها، عمها، جدها لأبيها، أخوها، ابنها، كل العصبات، لأن الولاية في النكاح لا تكون إلا في العصبات أو من وكله العصبة، ذو العصبة وليس في الأرحام. فإذا لم يوجد ولي مسلم فالسلطان ولي من لا ولي له، ترجع إلى المحكمة في بلاد المسلمين وتزوجه. أما إن كان في بلاد الكفار فبعض العلماء يرى أن ينكحها إمام المسجد أو غيره مع الحفاظ على حقوقها، وهذه من مخاطر البقاء في بلاد الكفار وعدم الهجرة من بلاد الكفار، أنه حتى الزواج صعب عليه. يقول أحسن الله عليكم وبارك فيكم، ما قول مرجئة الفقهاء في الاستثناء في الإيمان وما قولهم في زاد من نقصان؟ جميع طوائف المرجئة لا تستثني في الإيمان ولا تقول بالزيادة والنقصان في الإيمان، تقول هو شيء واحد. يقول أحسنكم، هل يجوز تحديد النسل وهل المرأة أن تخلع الوسيلة بدون إذن زوجها؟ إن كان يقصد تحديد الناس لأنها يعني لا تنجب أبدا فهذا لا يجوز، هذا حرام، لا سيما إن كان خوفا على الرزق، لا سيما إذا كان خوفا، لأنه في حديث المسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم في الحديث وفيه ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة أربعة أشياء ذكر منها رزقه، فلا يجوز تحديد الناس يعني منعه كنزع الرحم أو غلقه أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. أما إن كان المقصود العزل أو تنظيم النسل من أجل إكمال الولد لمدة الرضاعة فهذا جائز، لمدة سنتين، كل سنتين تأتي بطفل لا بأس، لا إشكال، ولو جاءت كل سنة بطفل أحسن وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. ويفعل بعض إخوانا خصوصا منهم الأعاجم أن يأتي بطفل واحد أو طفلين أو ثلاثة وينتهي، هذا لا يجوز، هذا مخالف لأغراض النكاح، فالنكاح من أسبابه بقاء النسل الإنساني، ومن مواصفات المرأة الجيدة في النكاح أن تكون ودودا، يعني عندها عطف ومحبة وألفة، تتألف زوجها وتحبه، وأيضا تكون ولودا يعني كثيرة الولادة، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة، فيشرع إكثار النسل مع حسن التربية. وأما الوسيلة فإن كانت يعني إن كانت بإذن زوجها تستأذنه إذا أردت أن تخلعها، ولكن كما سبق أنها لا تضع وسيلة إلا إذا خافت على الولد ألا يستكمل مدة الرضاعة وقد يضر، هذا بإذن الطبيبة. أما هكذا كل امرأة تضع الوسائل وتمنع النسل، لا، تمنع النسل لا، قل لا سأتزوج ترفع الوسيلة مباشرة، وإذا لم ترد تزوج واحد أو اثنين وثلاث وأربعة، يعني بها أربعة تزوج، ما الذي يمنعك؟ تزوج وأنجب وأكثر نسل المسلمين. وإن تقول لا أنا حرب أبناء الأربعة كيف، الله يعينك سبحانه وتعالى، يعني لم تكن مشغول بالدعوة مثلا ونحو ذلك ولا يوجد ما يشغلك تزوج. سبق الكلام عن الرؤية في المنام للنبي وغيره، العقيدة هي التوحيد كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هل لله جسم؟ لا نقول هذا، لا نحن لا نقول هذا، ولكن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. والمبتدعة لما أثبت أهل السنة الصفات كالسمع والبصر واليد والرجل والقدم والساق إلى آخره من صفات الله عز وجل صفات الذاتية خاصة، قالوا عنهم إنهم مجسمة، إنهم مجسمة. نعم، وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.